نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يتقرب الباطل، كله حق ونور، من تبعه نجا ومن تركه هلك، من رفع رفعه الله ومن خفضه خفضه الله، من اتبعه سلك طريق سعادة وطريق الهدى، ومن خالفه سلك طريق الضلال. كل أمة سعيد أسلافها بالقرآن وبيان النبي عليه الصلاة والسلام، فلن يسعد أخلافها إلا بالقرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طرق في عبادة الله تعالى وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام الطريق التي كان عليها رسول الله. وشر الأمور محدثاتها، شر أمور الدين المحدثات البدع التي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثها الظالمون الجاهلون. كان الدين عندهم ناقص فأرادوا أن يكملوه، والمكمل لا يكمل، والله تعالى الكامل لا يمكن أن يكمل. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زاد في الدين زاد في شقائه وعذبه الله عذابا أليما، ومن نقص منه كذلك. وهذه الخطبة في الوعيد، في الوعيد على الأكل بالقرآن، على بيع القرآن بثمن قليل بس، والدنيا كلها ثمن قليل، كما قال الله تعالى: كل متاع الدنيا قليل. قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا على آيات الله على القرآن ثمن قليل، أي من الدنيا، واطلبوا أجركم على قراءتكم وتعليمكم من الله تعالى. وقال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الذين باعوا كتاب الله، باعوا تعليمه أو تلاوته، فإنهم يصدون عن سبيل الله، لأنهم منعوا كلام الله إلا بأجرة، فصد عن سبيل الله تعالى، فما أقبح عملهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، قلهم يا محمد كل أجرات بفهمكم خذوها أنتم، أنا ما إن أجري إلا على الله، ما أنا أجري ما أخذ إلا من الله تعالى. والواجب على أمة محمد أن يسلكوا هذا السبيل، أن ينشروا كتاب الله وينشروه دون أن يطلبوا عليه ثمن من الدنيا الفانية. قال تعالى: اتبعوا المرسلين. والآية في هذا معنى كثيرة. أما الأحاديث فالأول عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن في لسان لهبه فإنه سيجيء أقوام يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. معنى هذا الحديث قال عمرو بن حصين من خيار الصحابة ومن مشاهير الصحابة، مر على قاري، مش قاري، مر على واعظ يقرأ القرآن ويطلب الناس من أموالهم، فقال: إنا لله وإنا إلى راجعون، على مخالفة السنة وعلى معصية الرسول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن، كل من أعطاه الله القرآن لا يسأل به إلا الله ولا يسأل غير الله أبدا، والله تعالى سيغنيه من فضله، فمن لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله، لأن القرآن فيه غنى عظيم بمن تأدب بآدابه وتخلق بالأخلاق المحمدية. فإنه سيجيء قوم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء قوم يقرأون القرآن ويسأل به الناس، بدل ما يطلبون أجر من الله تعالى يسأل الناس من أموالهم أو من طعامهم، فأولئك هم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث الثاني، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به، قبل أن يأتي قوم يتعلمونه ويسألون به الدنيا. قرأوا القرآن وطلبوا الأجر من الله تعالى والثواب، راه ماشي يجي القوم في آخر الزمان يقرؤونه ويطلبوا أجرهم عند الناس. والقرآن يقرأه ثلاثة نفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قراء القرآن على ثلاثة أقسام: رجل يضاهي به يفتخر به، إما لجمال صوته أو لحسن قراءته يفتخر به فهذا من الخاسرين، ورجل يستأثر به كذلك من الخاسرين، ورجل يقرأه لله فذلك الذي ينال الأجر والثواب عند الله تعالى ويقبل الله قراءته ويثيبه عليها ويرفع درجته. قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع، اللي يرفع القرآن يرفعه الله تعالى، واللي يوضع القرآن الله تعالى يحطه ويذله. وانظروا الآن هذه 700 مليون ليدعون الذلة والهوان المسكنة، لأنها ما رفع القرآن، خفضوه فخفضهم الله وأذلوه فأذلهم الله. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رايا به. يقول البخاري رحمه الله: أذكر لكم في هذا الباب الحديث الذي يوافق شرطي في الصحة، وهو الإثم والذنب الذي يتحمله من رايا بالقرآن، من تأكل بالقرآن، الذي يأكل بالقرآن قليل أو كثير، أي يعلم أو يقرأ ويأكل أجر على ذلك ويأخذ أجر على ذلك، هذا متأكل بالقرآن، وكذلك قرأه للفخر أيضا الله تعالى يعذبه عذابا أليما. قال: يعلم التواضع ويعلم تكبر الفخر، أو رايا بها وقرأه رياء تمدحه الناس. ثم روى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذاك القرآن اللي يقرؤونه يبقى في حلقهم ما يوصل القلب أبدا ولا ينتفعون به، بل يكون وبال عليهم. وفي الحديث الآخر: إن هذا القرآن شافع مشفع، فمن اتبعه قاده الجنة، ومن خالفه زج في قفاه إلى النار، يضربه على قفاه حتى يلقى في جهنم. والبخاري رحمه الله يرى هذا الحديث منطبقا على من يتأكل القرآن أو يفاخر به أو يرائي به، وهو أنه لم يقبل الإسلام كما مقسم الغمية، سيكون في أمتي قوم يقرأون القرآن لا ينتفعون به، لا يجوز حلقهم، يمرقون من الإسلام، يخرجون من الإسلام كما مرق سمي الغمية، سمي إذا رميت به شيء وخرج من الجهة الأخرى. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تسكروا به، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، لا في قراءة لفظه بحيث يجعله كالغناء والمزامر واللهو، ولا في معناه تحرفونه ليوافق أهواءكم، فسروا كما فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن غلا في لفظه أو في معناه فعليه الإثم العظيم ولا ينتفعوا به. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، إذا أعطاكم الله القرآن تجفوا عنه وتخلوه يضيع ينسى، تعاهدوه بالتلاوة وبالتكرار، ولا تأكلوا به شيئا أبدا، اشتغلوا كلوا من عرق جبينكم من كديدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا له من يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه، داود عليه السلام كان عنده بيت المال كان ملك، ومع ذلك ما كان يأكل من بيت المال، لو الحق لا يأكل من بيت المال، ولكن كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل منها. ما أكل أحد طعاما خير له من يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. ولا تستأكلوا به، لا تأكلوا به، إذا كنتم ما عندكم أكل فاطلبوا الأكل بطريق آخر، ولا تستكثروا به، إذا عندكم ما تعيشون به وتزيدوا تكثروا تقول أنا بالقراءة كثر هذا الشيء عندي. وعن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سيأتي زمان يسأله فيه بالقرآن فإن سألوك فلا تعطوه. يجي زمان، مش موجب ذلك زمان الصحابة والتابعين، ولكن يجي زمان الناس يتخذون القرآن وسيلة المعيشة، إذا طلبوا منكم عندكم فلا تعطوه. فالذي يعطي بايع القرآن يأثم كما يأثم هو، يشترك معه في الإثم ويشجعوها على المعصية الكبيرة وعلى إهانة القرآن. قال: فإن سألوك فلا تعطوه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سألنهم، فأتيته فسألته وقلت: يا رسول الله، رجل ممن علمتهم القرآن هدى إلي قوسا، فقلت ليس بمال، لا دراهم، لا طعام، لا ثياب، هذه للجهاد فقط، وأنا أرمي عنها في سبيل الله وجاهد بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببت أن تطوق توقل من النار فاقبلها. إذا بغيت الله يطوق فرد الطف من جهنم يقبلها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به ما عند الله قبل أن يأتي قوم يتعجلونه يبتغون به ما عند الناس. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى لحساب ثلاثة أصناف من الناس: رجل أعطاه الله القرآن وعلمه العلم يدعوه ربه فيعرف نعمه فيعترف بها فيقول: فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي، أقرأت القرآن لوجهك وعلمت العلم لوجهك. فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ هو عالم، يذهب به النار فيسحبه الملائكة على وجهه إلى جهنم. بيان معنى هذا الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يدعى الحساب الذين أعطاهم الله العلم
وأعطاهم القرآن. يدعوهم الله تعالى يقول لواحد منهم أنا ما أعطيتك القرآن وكثير من الناس محروم منه، أعطيتك العلم كثير من الناس محروم منه، ماذا شكرت هذه النعمة؟ ما شكرك لهذه النعمة؟ يقول يا ربي أقرأت القرآن لوجهك، علمت الناس القرآن ما قبضت عليهم ولا سلم، وعلمت العلم لوجهك ما قبضت عليهم ولا سلم. يقول كذب، صحيح أنت ما قبضت عليهم ولكن كنت تحب الفخر والمحمدة يحملك الناس، ما شاء الله العالم كبير هذا، ما شاء الله بخير، الله 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 ما شاء الله. في هذا تكون كاذب في ادعائك، ويأمر الملائكة تسحبه على وجهه تلقي في جهنم. نفع الله وإياكم القرآن العظيم وأجرنا جميعا من عذاب المهين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا عبر إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مريضنا شافته وعافيته، ولا مسجون إلا مسجون إلا سرحته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها في سلمك يا أكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من تمسك به سعيد في دنياه وأخراه، ومن أهمله وضيعه بعدما قامت عليه الحجة شقي في الدنيا والآخرة. هو السعادة به مقرونة، ومن تركه فهو شقي إلى الأبد، وقد قامت على ذلك الحجج والبراهين في التاريخ، فقد سعدت به أمتنا وأمم كثيرة في التاريخ، وشقيت بتركه أمم كثيرة. وخير الهدي أي أفضل الطرق في عبادة الله تعالى هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركها سار في طريق أصحاب الجحيم. وشر الأمور أي أمور الدين البدع المحدثات، محدثاتها، لأن الدين أكمله الله تعالى فلا يحتاج إلى زيادة، فمن زاد فيه فقد تعدى وظلم، فمن زاد فيه فقد نقص، وكل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين اصبروا على ما يصيبكم من المشاق والمصائب، واصبروا على أداء طاعة الله تعالى وما فرض عليكم، واصبروا على الجهاد في سبيل الله، واصبروا على أداء الفرائض، وصابروا عدوكم، لأن أنتم إذا لكم الجنة ورضوان الله تعالى وقد ضمن الله لكم النصر المبين، أما عدوكم فمضمون له الخسران،
فأنتم أولى بأن تصابروه فتكونوا أكثر منه صبرا. ورابطوا أي رابطوا على حدود الإسلام واحفظوا حدود بلاد المسلمين، فإن المرابط له أجر عظيم، إذا مات يجري له أجره إلى يوم القيامة وهو ميت. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أن همه فزع إلى الصلاة. فالواجب علينا أن نتبع سنته، فإذا أفزعنا أمر ونزل علينا شيء فزعنا إلى الصلاة، فإن الله تعالى يفرج ذلك الأمر ويفرج الكروب ويعيننا على ذلك الأمر الذي نزل بنا. استعينوا بالصبر وبالصلاة جميعا إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه كان سعيدا عزيزا منصورا مؤيدا. وقال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمعز الأمور. من صبر على ما أصابه من مصائب وغفر لمن أساء إليه وعفى عنه فذلك هو الذي أخذ بالعزيمة، وذلك هو الذي يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تعالى يقول: ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. يموت العزيز على الإنسان فلا بد أن يصبر، وينقص ماله فيصبر، والخوف لا بد أن يصبر الخوف فيصبر، فالله تعالى يبدل خوفه أمنا إذا صبر. وبشر الصابرين، الله تعالى أمرنا بيقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين يصبرون ويقولون هذا الذي أمرهم الله تعالى به عليهم صلوات من ربهم يرحمهم الله ويغفر ذنوبهم ويرضى عنهم وأولئك المهتدون. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد